قال الإمام الذهبي رحمه الله: وكانت له الناقة التي هاجر عليها من مكة تسمى القصواء والعقباء والجدعاء، وكانت شهباء. وقال أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. حديث حسن أصل الشقراء. وكانت له صلى الله عليه وسلم لقاح أغارت عليها غطفان وفزارة، فاستنقذهما سلمة بن الأكوع وجاء بها يسوقها. أخرجه البخاري وهو من الثلاثيات. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يوم الحديبية جملا في أنفه برة من فضة كان غنمه من أبي جهل يوم بدر، أهداه ليغيظ بذلك المشركين إذا رأوه، وكان مهريا يغزو عليه ويضرب في لقاحه. وقيل كان له صلى الله عليه وسلم 20 لقحة بالغابة يراح إليه منها كل ليلة بقربتين من لبن، وكانت له 15 لقحة يرعاها يسار مولاه الذي قتله العرنيون، واستاقوا اللقاح فجيء بهم فسملهم. وكان له صلى الله عليه وسلم من الغنم 100 شاة لا يريد أن تزيد، كلما ولد الراعي بهمة ذبح مكانها شاة. صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي قرأت جزء من أخبار سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم عطرة، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم معرفتها مفيد، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قدوة. وكلما وقفت على خبر من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وتأملت فيه وجدت فيه الخير الكثير والعلم الوفير. شريطة أن العبد ينبغي له متى ما وقف على أخبار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يحرص على الاقتفاء بهديه، لأن الله تعالى قال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه هي الفائدة من الوقوف على أخباره ومعرفة سيرته. إذا عرفت أنه كان على كذا من الأعمال وكان يحب كذا ويفعل كذا اقتديت به. ورضي الله عن أنس بن مالك وأرضاه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم رجل وصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، ووضع هذا الرجل الداعي الدباء في الطعام، وإذا بأنس بن مالك رضي الله عنه يرافق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني أنه يلتمس الدباء يأخذها لأكلها، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أحب الدباء. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فما زلت من يومي أحب الدباء، لأن النبي أحب الدباء. هذه المحبة يا جماعة يا إخوان. دعونا من الكلام الفارغ، ودعونا من الدعاوى الباطلة، وإلى الانتماء الكاذب. الانتماء الكاذب ما ينفع، وإنما الذي ينفع الصدق. إن قلت إنك محب للنبي التزمت هديه، عملت بشرعه، ابتعدت عما نهى عنه. وأما أن أقول أنا أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنا مخالف له ليل نهار سرا وجهارا، لا في بيتي ولا في سوقي ولا في عملي ولا مع أهلي ولا أولادي ولا مع المجتمع. إن أردت أن تنظر إلى الأوضاع وإلى الأعمال وإلى الأحوال وإذا بها مخالفة كل المخالفة لما جاء به رسول الله، وأدعي بعد ذلك أنا إني محب، هذه دعوة كاذبة، هذه دعوة باطلة لا تنفع صاحبها. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع. من كان لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ولذا نحن ننجد ليل نهار وندعو ونحرض على أننا ننهج منهج النبي، فإن النهج والمسار والطريق الذي نسلكه إذا كان موافقا لطريق المصطفى دل ذلك على أننا نحب، وليست الدعوة هي التي تثبت المحبة. الذي يثبت المحبة أنك تسير خلف ركابه. كذلك يا إخوان بصراحة، ليست المحبة أن نجتمع في ليالي ربيع الأول أو ربيع الثاني وندق طبول ومزامير ونرقص ونتمايل ويجتمع رجال ونساء وأكل وشرب ونقول هذه محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأننا أحيينا ذكراه في ليلة المولد. إحياء ذكرى ليلة المولد بالطبل وبالزمر وبالإغاني وبالفسيفساء والكهرباء وباجتماع الرجال والنساء، المرأة ترقص في هذا المجتمع وتستلقي وتلقى في الأرض ويأخذها الرجال يغسلون وجهها. أرأيتم شريعة الله جل وعلا أنزلها تبيح هذا الأمر؟ هذا أمر لا يباح ولا يجوز بحال من الأحوال. والله قد رأيت بعيني رأسي، والله شهيد على ما أقول، محفل وإذا بنا نرقص ونطبل ونزمر ونزعم أننا نذكر، وإذا بالمرأة ترقص بين المجتمع وبين الناس وتستلقي، ثم بعد ذلك ترفع، من يرفعها؟ يرفعها الرجال. من يغسل وجهها؟ يغسلها الرجال. هؤلاء آباء، هؤلاء محارم، هؤلاء أزواج، أيجوز هذا في شرعة الله؟ والله لا يجوز في شرعة الله، وليس هذا من محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما محبة النبي يا أحباب النبي طاعته فيما أمر. انظر إلى أوامره تتبعها واعمل ما أمر به، تصديقه فيما أخبر، أخبرنا بخبر نصدق النبي في هذا الخبر ونقدم قوله على قول كائن من كان، هذا عنوان المحبة. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، الله لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذه شريعة الله بين أيدينا. من قال بأن الله يعبد بالطبل والزمر والرقص؟ وهذا الإمام الأخضري رحمة الله تعالى عليه وهو علم من أعلام المالكية يقول: والرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق. الرقص والصراخ والتصفيق، هيا جيب لنا الطبل والزمر ضعها ايضا، وهات الموسيقى حطها وزيد الطين بلة، ونقول اننا نحن نذكر الله ونتبع رسول الله. سعى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه الى المدينه راعي غنم ومعه بوص، فوضع النبي اصبعيه في اذنيه وما اراد ان يسمع صوت البوص. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه عاد من سفر ومعه رجل من اصحابه، واذا بابن عمر يسمع بوص راعي غنم، واذا بابن عمر يضع اصبعيه في اذنيه وقال: هكذا فعل رسول الله. والله لا يرضى النبي بالموسيقى، ولا يرضى النبي بالطبل، ولا يرضى النبي بالزمر، وليس من عبادة الله طبل ولا زمر ولا غناء رجال ولا نساء، وإنما الأمر كما قال الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين إذا ذكر الله، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا هو الذكر. هذا هو الذكر الحقيقي الصحيح. نحن الآن مع الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ذكر سيرة رسول الله. يقول الإمام الذهبي: وكانت له الناقة التي هاجر عليها من مكة تسمى القصواء، وتسمى العضباء، وتسمى الجذباء، وكان الشهباء. والله لا تسمع هذا في أي مجلس من المجالس التي نقول بأن هذه مجالس نريد أن نحيي فيها سيرة النبي، لا تسمع هذا الكلام، وإنما تسمع أناشيد وأغاني وتمايل، هذه هي سيرة رسول الله. نحن لنا فوائد من هذا السطر الواحد: وكانت له الناقة التي هاجر عليها من مكة. هاجر من مكة لما ضيقت عليه قريش وأذن الله تعالى له أن يهاجر، أن يدع مكة ويأتي إلى طيبة. وخرج عليه الصلاة والسلام ومعه رفيقه في الغار أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، ومع النبي عليه الصلاة والسلام دليل يدلهم الطريق، عبد الله بن أريقة يدلهم الطريق إلى أن يأتوا إلى المدينة، ومعهم عامر ابن فهيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهاجر النبي من مكة إلى المدينة على هذه الناقة التي تسمى القصواء أو العضباء أو الجدحاء. والقصواء في لغة العرب يعني التي قطع أذنها، وما كانت ناقة النبي القصواء مقطوعة الأذن، وإنما هذا اسم لها، هذه القصواء لها أخبار. هذه القصواء لو كانت رجلا لقلنا إنه من المهاجرين أو الأنصار، وهذه القصواء شهدت مع النبي مشاهد، وحدث للنبي أخبار جسام، وهذه القصواء مرافقة. وصل النبي إلى قباء على القصواء، أقام بقباء أياما والقصواء بعير. خرج النبي من قباء يريد هذه البقعة التي نحن فيها وهو على القصواء، مر على وادي رانوناء، وعندما مر على وادي رانوناء وكان يوم جمعة وقفت القصواء، فنزل النبي من عليها، وكان في وقت الزوال عندما دخل وقت صلاة الجمعة، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وصلى أول صلاة جمعة في المدينة في مسجد الجمعة بقرب قباء. ركب يريد أن يدخل طيبة الطيبة، وطيبة الطيبة كانت تسمى يثرب، ونهى النبي عن تسميتها يثرب، اليوم لا تسمى يثرب. وجاء بعض الأحاديث بأن من قال للمدينة يثرب عليه أن يتصدق بدينار، لأن يثرب اسم جاهلي، وإنما الاسم الإسلامي لهذه المدينة، المدينة طيبة طابة المسكينة الدار، حتى إن من العلماء من جمع لهذه المدينة من الأسماء 70 اسم إسلامي بدل اسم يثرب الجاهلي. خرج النبي من وادي رانونا يريد هذا الموضع، وإذا بالأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يريدون أن يأخذوا زمام الناقة القصواء الجدعاء حتى ينزل النبي عندهم، ينزل على الرحب والسعة. أخوانه بنو عمرو بن عوف، بنو سعد بن عوف، وسيد بن حضير، أسعد بن الزهارة، صناديق الأنصار الكبار الذين دعوه ليأتي، يقول النبي لهم: دعوها فإنها مأمورة صلى الله عليه وسلم. حتى أتت وبركت في هذه البقعة التي أكرمنا الله جل وعلا بأن نمرغ جباهنا فيها لله. بركت ثم قامت وتوجهت إلى ناحية القبلة واستقرت بدار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ودار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لا يتجاوز رمية حجر، من هنا إلى دار أبي أيوب لا يساوي رمية حجر أقل. فأنزل النبي رحلة وأقام عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بركت الناقة في هذا الموضع، قال هذا المنزل. بعد ذلك ذهب إلى دار أبي أيوب وسكن عند دار أبي أيوب. في أخبار معلومة شهيرة لمن أراد أن يثقف نفسه الثقافة الإسلامية، لمن أراد أن يقف على أخبار النبي، ما أكثر كتب السيرة التي تذكر هذه الأخبار التي يكون لنا فيها عبرة وادكار. واسمحوا لي أنا أقول ما في نفسي، والرزق على الله. أن أعجب، ولي الحق أن أعجب، أن ترى مثقف يقرأ ويكتب ومتعلم ومن أرباب القلم والفكر والعلم وما إلى ذلك، وهو لا يعلم عن رسول الله شيء إلا في ليالي المولد فقط، يذهب مع الذاهبين ويتمايل مع المائلين. السلام عليكم والحمد لله رب العالمين. هذا ما في عجب. أنا مثقف، أتعلم، أقرأ، أمر على أخبار النبي صلوات الله وسلامه عليه. من كتب سيرة النبي ما يبلغ 13 مجلد، كل مجلد هكذا. وما أكثر كتب سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كتب كثيرة وثيرة. تدرج، خذ الصغير ثم الأكبر ثم الأكبر ثم الأكبر، وقف على أخبار المصطفى ومتع نظرك وشنف سمعك وأحسن حالك حتى تلقى الله وأنت على هديه، وحتى يشفعه الله فيه يوم القيامة. وأما أن أظل مثقف متعلم وبعد ذلك إذا قيل لي، إذا سألني سائل كم أقام النبي بالمدينة بعدما هاجر، أهز رأسي وأقول والله مع الأسف أنا مالي من رجال الدين، من رجال الشياطين. ما تعرف سيرة رب العالمين، رسول رب العالمين، ما تعلم. وقد قلت لكم مرة وأكرر، مثقف متعلم يأتي إلى طيبة طيبة قبل 30 عام وزيادة، أرافقه في مسجد النبي لأقول له هذا من موضع منبر النبي، وهذه الروضة، وهنا حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وداخل حجرة عائشة قبر أبي بكر، قبر رسول الله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. يقول لي المثقف عندما أقول قبر النبي داخل بيت عائشة، يقول لي إذن من المدفون في الكعبة؟ صاحبنا المثقف يظن أن النبي داخل الكعبة. أعوذ بالله من هذا البلاء، أعوذ بالله من هذا العلم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع أبدا. هذا علم ليس بعلم، علم لآكل وأشرب فقط، لا، العلم الذي أعلم حتى ينقذني من النار وحتى يجعلني مع سيد الأبرار، هذا هو الذي ينفع ويصلح. يا جماعة نتقي الله تعالى فيما ندعي وفيما نقول. هذه الناقة بركت، قامت، والناس يعلمون الناقة ناقة القصوى مشهورة عند الصغير والكبير، هذه ناقة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لهذا يقول لنا الذهبي وكانت له الناقة التي هاجر عليها من مكة تسمى القصواء العظباء الجدعاء، وكان لونها أشهب. هذه الناقة كانت لا تسبق، هي التي تسبق، فسبقت مرة، ولما سبقت قال بعض الصحابة خلعت القصواء خلقت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلقت القصواء، وما ذلك لها بخلق. ما هو من عادتها أن تفعل هذا الفعل. ثم عقب النبي عليه الصلاة والسلام بقول لنا فيه فائدة ولنا فيه عبرة. قال عليه الصلاة والسلام: كان حقا على الله ما رفع شيئا إلا وضعه، ما رفع شيئا إلا وضعه. الناقة الناقة، القصواء 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 التي لا تسرق. هذا اليوم قد سبقت، إذا كانت سبقت اعلموا ما ارتفع شيء، ما طار طير وارتفع إلا وحيث طار وقع على الأرض، ينزل في يوم من الأيام. كذلك الناقة القصواء لا تظن أنها لا تسبق، لا تظن أنها كل شيء، لا، ما رفع الله شيئا إلا وضعه. لا بد أن يوضع، ولا بد أن يعرف المرء مقامه. قال: وقال أيمن ابن نابل عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. حديث حسن. يا سلام، هذه جملة من ثلاثة أسطر أو سطرين سطرين. وقال أيمن ابن نابل عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء يرمي الجمرة لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. حديث حسن، يعني حديث من الأحاديث المقبولة الصحيحة. قدامة بن عبد الله المخزومي من بني مخزوم، من السابقين في الإسلام، أسلم قديما وهو من بني مخزوم. وبنو مخزوم كانوا أشداء على الدعوة، غلاظ شداد. أبو جهل لعنة الله تعالى عليه الرائد الأول. فقدامة أسلم رضي الله تعالى عنه وحسن إسلامه وأقام بمكة ولم يهاجر، باق به الحال وضيقوا عليه، فخرج إلى موضع من ناحية نجد ووجد له رقية بير، استقر هناك إلى عام حجة الوداع. فأتى وشهد حجة الوداع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، لأن النبي حج على ناقته القصواء. خرج من المدينة يوم الخميس، وكما قلت لك ليلة البارحة اغتسل ودهن وتطيب، وضع طيب على جسده ووضع طيب على رأسه ووضع صم على رأسه، لأن له شعر يضرب عاتقه حتى لا يقع الغبار على الشعر، وأكثر من الطيب على الرأس. ولبس عليه وركب على ناقته القصواء صلوات الله وسلامه عليه، بعدما صلى الظهر ظهر يوم الخميس هاهنا. ولما ركب على الناقة توجه إلى ذي الحليفة أبار علي. والعالم قد أفد، يريدون أن يخرجوا مع رسول الله، يخرجون معه، يريدون أن يتأسوا به. ويصف لنا الصحابي خروج النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، قال: خرج على رث قديم عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، يعني ريال سعودي واحد، الريال السعودي 4 دراهم، والزكاة تجب في من يملك 50 ريال سعودي أو 54 ريال سعودي. إذا حال عليها الحول وجب على من ملك هذا المال الذي قد بلغ النصاب، لأن النصاب 100 درهم والريال السعودي يساوي 200 درهم، لأن العملة السعودية لها رصيد في البنوك الدولية، يضعون ذهب يضعون فضة، ويكون الرصيد يشمل الريال الواحد، جزء من كذا وكذا من الرصيد الموجود في البنوك الدولية. فإذا رأيت العملة مرتفعة لها مقام اعتبار، اعلم بأن لها رصيد في البنوك الدولية، ولهذا تعتمد بها الدول. إذا رأيت العملة ساقطة، اعلم بأنه لا رصيد لها، أو أن الدولة سحبت رصيدها فأصبحت عملتها داخلية لا تصلح للمال. والمقصود أن تعلم أن الريال السعودي يساوي 4 دراهم. النبي خرج من طيبة وهو على ناقته القصواء التي عليها قطيفة رثة، قطيفة لا تساوي 4 دراهم، وهو على رحل رث يطاطي راسه ويقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. ما في فخفخة ولا عظمة، هو رسول الله، لا هذا ولا جبروت ولا تكبر، وإنما هو رسول الله. وصل إلى أبي الحليفة بار علي، نزل عليه جبريل: صلي في هذا الوادي المبارك وادي العقيق. نزل فصلى العصر في وادي العقيق، وظل النبي في وادي العقيق العصر، المغرب، العشاء، الصبح، الظهر، ظهر يوم الجمعة. ولما صلى الجمعة صلى صلاة الظهر يوم الخميس وقد خرج لأربع بقين من ذي القعدة، يعني ما بقي من شهر القعدة إلا 4 أيام بعدما انتهى وهو جالس في مقامه، لبى بالحج: لبيك اللهم لبيك بالحج، نوى اللهم إني نويت الحج، ولبى بالتلبية المعلومة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ركب على الناقة، استوى عليها، أيضا أعاد وأهل، يعني نوى ولبى. جماعة سمعوه وجالس، جماعة سمعوه وعلى الدابة. ابن عباس سمع النبي وهو على الدابة يلبي، ابن عمر سمع النبي وهو جالس يلبي. لا اعتراض بين الروايتين، هذا أخبر بما سمع وهذا أخبر بما سمع. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رأى النبي وهو على الناقة قد لبى، وهو على الأرض لبى. مشى رسول الله قليلا متكئ إلى طريق مكة، لما علا على البيتاء ارتفع على الموضع العالي بعد أبار علي ما يحاذي ويقارب شركة الكهرباء، نزل عليه جبريل ثانية وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. فأدخل النبي العمرة على الحج وصار النبي قارنا صلوات الله وسلامه عليه. استمر على الناقة، وصل مكة، دخل مكة لأربع خلون من ذي الحجة، يعني أخذ في الطريق 9 أيام صلوات الله وسلامه عليه. أقام بمكة اليوم الخامس، السادس، السابع، اليوم الثامن خرج إلى منى صلى الله عليه وسلم. اليوم بات بمنى الليلة 9، ولما صلى صلاة الصبح وطلعت الشمس دفع إلى عرفة، أقام بعرفة إلى أن غربت الشمس، يدعو يهلل يكبر يدعو إلى أن عاد إلى منى بعدما غربت الشمس. عاد إلى المزدلفة، جمع بين ضوء المغرب والعشاء بالمزدلفة وبات بها صلوات الله وسلامه عليه. طلع الفجر، صلى صلاة الصبح فجر يوم العيد، صلاه بالمزدلفة ولم ينصرف إلى منى، بل بقي بالمزدلفة واستقبل القبلة ودعا الله تعالى. وقبل أن تطلع الشمس عندما أسفر جدا دفع إلى منى صلوات الله وسلامه عليه مخالفا لأعمال الجاهلية. العرب في الجاهلية كانوا لا يدفعون من المزدلفة إلى منى إلا بعدما تطلع الشمس وينظرون إلى جبل هنالك في المزدلفة. في المزدلفة يقال للجبل كبير، فهم يخاطبون الجبل أشرق كبير كيما نغير، فإذا طلعت الشمس عند ذلك ذهبوا إلى منى. أما هدي الإسلام وما جاء به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فإنه عندما صلى صلاة الصبح أعاد الكرة، استقبل القبلة، ظل يدعو الله تعالى وهو واقف صلوات الله وسلامه عليه عند المشعر الحرام، ولما أسفر وقبل أن تطلع الشمس دفع وأتى إلى منى طهوة صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن قدامة هذا المخزومي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة صهباء يرمي الجمرة، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى منى يوم العيد في اليوم العاشر ذهب إلى الجمرة، رمى جمرة العقبة فقط بسبع حصيات، الحصيات أخذهن من الطريق لا من أرض مزدلفة، وإنما قال لابن عباس ألقط في الحصى، فلقط له ابن عباس سبع حصيات أخذهن النبي وتلهن في يده وقال بأمثال هؤلاء فرد، بأمثال هؤلاء فرد دون الفولة وأكبر من الحمصة. أتى إلى منى، أتى إلى الجمرة، رماها بسبع حصيات صلوات الله وسلامه عليه وهو راكب على ناقته الخصباء صلوات الله وسلامه عليه. وليس معنى هذا أنه يتعين على كل واحد منا متى ما رمى الجمرة أن يكون راكبا، لا، إن شئت ركبت إن شئت مشيت، كل ذلك واسع وجائز. كذلك لما وصل مكة طاف بالبيت وإذا بالنسوة خرجنا وذوات الخدور والناس أين محمد أين محمد، يريدون أن يكحلوا أعينهم برؤية رسول الله أين محمد. فركب النبي على ناقته وسعى بين الصفا والمروة وهو راكب على ناقته صلى الله عليه وسلم. يقول قدامة بن عبد الله المخزومي أنا عندما رأيت النبي يرمي الجمرة لا ضربة، لا يضرب أحد ولا يطرد أحد ولا يقال إليك هيا ابعد اترك، هذا النبي جاء يريد أن يرمي يا ماتي، وإنما النبي سيد المتواضعين ورسول رب العالمين. لما هاجر وأتى إلى قباء ونزل بقباء ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما كان الناس يفرقون من رسول الله هذا أو هذا، ما يعني يأتون ويسلمون على النبي وعلى أبي بكر، لكن من منهما رسول الله؟ ليس عنده هالة ولا شارة ولا ثوب أخضر وعمامة حمراء وخضراء، وليس عنده جبة فيها أشياء علامة أنها هذا هو الولي، هذا هو الصالح، هذا هو التقي، ولا قنطور ولا عفاز ولا شيء، سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وأنت ترى اليوم هيان ابن بيان لا في العير ولا في النفير يرفع قدره على الخلق، وإذا به يقول هو الولي الصالح العالم، والله جبته تدخل عنزة وعمامته تكفي جيل كبيرة، وإذا بأشياء وهالة عشرة عن يميني وعشرة عن يساري وأمامه، إيش هذا؟ يقول هذا القط، هذا ما تعرف شو هذا القط. والله أخبرني ثقة أنه رأى إنسانا خرج منها من باب جبريل يذهب إلى موضع سيارته ليركب، قدم من الخارج وإذا بالناس منهالين عليه. قالوا ما هذا؟ هذا يمسك جبته، وهذا يمسك نعله، وهذا يمسك إمامته، وهذا يمسك تحته الباب، وهذا إيش هذا؟ قال هذا ما تعرف هذا؟ هذا الغوض، هذا قطب الأرض. الصحابة يصل سيد الخلق الذي لا يوجد نبي ولا رسول فضلا عن غيرهما أفضل أكرما منه عند الله. الصحابة لا يعرفون هل أبو بكر هو رسول الله أو الرسول من هو، حتى جاء الشمس وارتفعت الشمس. ولما ارتفعت الشمس وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه ينهب ويأتي بالظل يسر رسول الله، علموا أن هذا هو سيد الخلق صلوات الله وسلامه. هذا ما يحتاج إلى ضرب ولا ضرب ولا إليك إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنه سيد المتقين، إنه رسول رب العالمين، إنه أفضل الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. لما دعا الرجلين بمنى ما صليا، لأنهما قد صليا في الرحال، دعا بهما بعدما سلم. انتهى من الصلاة، استقبل الناس بوجهه وإذا برجلين واقفين ما صليا، دعا بهما. فأتى الرجلان ترتعد فرائصهما من الخوف، ماذا سيفعل بنا رسول الله الآن؟ ما الذي عملنا؟ لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أثر الخوف قال لهما هونا على أنفسكما، يعني إيش الخوف هذا؟ لا يبلغ الحد إلى هذا، هونا على أنفسكما، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، أنا أمي كانت تلبس اللحم وبعد ذلك تدق وبعد ذلك يوكل صلى الله عليه وسلم، يعني لست بالرب، وإنما أنا رسول الرب جل وعلا صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا بر لا بر لا إليك إليه، حديث حسن. قال الإمام الذهبي وكانت له صلى الله عليه وسلم لقاء، يعني نوق، هذه النوق كانت في الغابة. قال الذهبي أغارت عليها غطفان وفزارة، قبيلتان من قبائل العرب تسكنان ناحية نجد، لكن دون نجد، قبيلة غطفان وقبيلة فزارة وقبيلة أخرى تسمى أسد. هذه القبائل الثلاثة غطفان فزارة بني أسد في ذلك الوقت شقوا على رسول الله، ضيقوا عليه وعلى المؤمنين، أغاروا على لقاحه ناحية الغابة وأخذوها واستاقوها يريدون أن يذهبوا إلى بلاده. بلغ النبي الخبر وإذا بسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه عداء، يعني من الأشخاص الذين مشتهرون في الجري، أدرك القوم وكان يرمي، فصار يرمي ويصعد الجبل إذا أتوا إليه ويهبط، وإذا رمى إنسان قال خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، حتى أنقذ العير اللقاء الخاصة برسول الله وحده. رجال أبطال أجاويل كرام الله جل وعلا أفض بهم الدين، اختارهم الله لصحبة سيد المرسلين. هذه الغزوة تسمى غزوة ذي قرد، غزوة ذي قرد من الغزوات الشهيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يومها وجد فرس لأبي طلحة، الفرس علي، يعني ليس عليه سر ولا شيء، الفرس كان مشهور بأنه ليس بشيء. رحم النبي عليه، ذهب إلى موضع الغارة وإذا بالقوم راحوا وولوا، فرجع النبي وهو على فرس أبي طلحة، الناس يخرجون يريدون أن يدركوا سلمة بن الأكوع، والنبي قد ذهب وعاد، يقول لن تراعوا لن تراعوا، يعني ذهب الفزع ذهب الفزع، عودوا. ويقول عليه الصلاة والسلام لن تراعوا لن تراعوا، وقال عليه الصلاة والسلام وإن وجدناه لبحرا، يعني هذا الفرس فرس أبي طلحة بحر شديد العدو والزين. أنتم تقولون أن فرس هذا ليس بشيء؟ لا، فرس أبي طلحة سريع العدو والجن. صلى الله على رسول الله. أعاد سلمة بن الأكوع اللقاح وجاء بها يسوقها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث أخرجه البخاري صحيح، وهو من الثلاثيات. ما معنى من الثلاثيات يا طلاب العلم؟ معنى من الثلاثيات يعني بين الإمام البخاري وبين رسول الله ثلاثة رجال فقط، لهم ثلاثيات ولهم رباعيات، يعني بين الذي روى وبين النبي أربعة، بين الذي روى وبين النبي ثلاثة، وهذا علو في السند. والتنبيه على هذا له أهمية. ما هي أهمية معرفة أن بين الراوي وبين النبي ثلاثة رجال؟ الأهمية كبيرة، كلما كثر السند وكلما طال السند يكون الوهم متوجه، وكلما قل السند عند ذلك زادت طمأنينتنا بأن الرواة قليل الحلم الثقة العدالة وما إلى ذلك. وأريد أن أقول لكم فائدة، هذه الفائدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رووه ودونوه لا يدونونه إلا بعلماء الحديث، وعند رواة أخبار حديث المصطفى هؤلاء معروفون، واحد 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 واحد، كتب أسماء الرجال موجودة، فلان ثقة عدل مقبول الرواية، فلان ضعيف، فلان به لين، فلان غير ضابط، فلان لين الحديث، فلان من الخوارج، فلان كذا، فلا يروون عنه. وإذا ذكروه ورأيته في السند ونبهوا على أن هذا صفته، اعلم بأن الحديث ليس صحيحا. ولذا علماء الحديث رجال، الله قيدهم بخدمة أخبار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال فيهم الإمام الذهبي أهل الحديث هم أهل النبي. أهل الحديث يعني رواة الحديث والأخبار هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. دائما عندما يذكرون خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله كذا، ولذا قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال آخر أهل الحديث عصابة الحق، أهل الحديث عصابة الحق، فازوا بدعوة سيد الخلق، النبي دعا لهم. أهل الحديث عصابة الحق فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم لألاء ناظرة لألاؤها كتألق البرق، صلى الله على رسول الله. إذن معنى الثلاثيات يعني أن بين البخاري وبين المصطفى ثلاثة رجال رواة فقط، وهذه أحاديث الثلاثيات الموجودة في البخاري ليست بكثيرة طويلة، ولهذا ينبهون هذا من الثلاثيات. قال الإمام الذهبي وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يوم الحديبية جملا في أنفه برة من فضة، كان غنمه من أبي جهل يوم بدر، أهداه ليغيظ بذلك المشركين إذا رأوه. اللهم صل على سيدنا محمد. عام الحديبية، والحديبية اسم موضع، وهذا الموضع يسمى السميسي. خرج النبي إلى الحديبية، ما قصد الحديبية وإنما قصد مكة معتمرا، ولكن صدته قريش ووقفوا له بالحديبية يمنعونه من الاستمرار، فمنعوا رسول الله وصدوه، وجرت قصص وأخبار طويلة وعريضة لا أستطيع أن أذكرها لك، وإنما أحيلك إن شاء الله تعالى إلى كتب السيرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. شكرا وجزاك الله خيرا. أقام النبي بالحديبية شميسي وقد صد، يعني منع من دخول مكة، وكما قلت لك جرت أخبار سواء العراق، والله ليتك تقرأ قصة الحديبية من كتاب السيرة لابن هشام، أو من كتاب زاد المعاد لابن القيم، وتقف على ما ذكر ابن القيم من الفوائد التي تستخلص والتي تستفاد من قصة الحديبية. خلاصة الأمر، منعوه من أن يدخل مكة فامتنع، واتفق مع قريش على أنه يرجع هذا العام لا يدخل مكة، وليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر. ونحر النبي هديه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يتحللوا يزيلوا الملابس ويعودون إلى المدينة. أبت كبرياء قريش وعظمتها إلا أن يرجوا النبي لذلك، فوافق النبي على ذلك، وكان في هذه الموافقة خيرا جسيما للمسلمين بسبب هذه العودة، وبسبب الاتفاقية التي وقعت يوم الحديبية، سبب كان السبب لفتح النبي مكة في السنة الثالثة. الحديبية كانت في السادسة، الرسول رجع إلى مكة في السنة السابعة، واعتمر في السنة الثامنة. قريش نقضت العهد الاتفاقية التي كانت بينها وبين رسول الله، فأذن الله للرسول أن يفتح مكة، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة. في هذه الغزوة التي تسمى غزوة الحديبية خرج النبي معتمر، تجرد، لبس الإزار والرداء، أتى إلى ذي الحليفة، نوى، خرج، وساق معه هدي، ساق معه من المواشي ما يهديه لبيت الله. العرب كانوا يسوقون الهدي، وقد أدركنا ذلك بطيبة طيبة، يأخذ معه خروف خروفين، يأخذ معه شاة ويسوقها إلى بيت الله، وكنا نراهم في طيبة الطيبة يجعلونها على البعير، معه البعير، يركب البعير، وإذا بخروف نجدي كبير محمول إلى مكة، من نجدي إلى مكة، شاة معلقة تذهب إلى مكة، وكانوا يضعون لها علامة، وهذه العلامة مستقاة من ما كان عليه النبي. الشاة يضعون عليها حبال يفتلونها، علامة بأن هذا هدي، من رآه في الطريق من العرب يعلم أن هذا شيء مهدى لبيت الله لا يحرمه. أو يأخذون إبل، أو يأخذون قرب يابسة يضعونها عليها، أو يضعون نعال عليها، علامة بأن هذه الشاة مهدية لبيت الله، فلا يمكن لأي شخص رآها إلا ويسوقها إلى بيت الله. الإبل البقر يأتون إلى سنامها فيشقون السنام قليلا حتى يخرج الدم، فإذا خرج الدم وانتشر على الظهر جعلوا هذا على البعير، ظل بين قبائل العرب في الطريق، كل من رأى هذا البعير وهو على هذا الحال ساقه إلى بيته. هذا أمر كان من عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يهدون الإبل البقر الغنم إلى بيت الله. فالنبي في هذا العام، عام الحديبية، ساق بعير، هذا البعير كان لأبي جهل، غنمه النبي يوم بدر، هذا البعير مشهور عند أهل مكة، لأن هذا البعير لأبي جهل، ولهذا البعير علامة، العلامة أن أنفه فيه برة من فضة، يعني حديدة حلقة من فضة، العرب يعرفون هذا بعير أبي لهب أبي جهل. فأن النبي أهداه لبيت الله يغيظ قريش، هذا سيدكم أبو جهل الذي جندل وقتل يوم بدر، قتله شابان من شباب المدينة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، في قصة معلومة مشهورة، كان مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، استقل به ابن عوف ما ارتضى أن يقف بين هذين الشابين، واحد شاب أنصاري والثاني أنصاري أولاد صغار، كره موقفه، إيش موقفي؟ أنا أقف بجوار رجل صنديد قوي، أما أنا أقف بين هؤلاء الصغار، وإذا بأحدهما يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل. أبو جهل فين؟ أنا ما أعرفه، أنا من المدينة وأبو جهل من مكة، ما عمري رأيت أبو جهل أبدا، أنشدك الله لما أريتني أبو جهل أبا جهل. قال له أبو عبد بن عوف وماذا تصنع بي؟ قال والله إن شفت ما يفارق سوادي سواد حتى أقتل أو يقتل، ما انتهى الأول حتى قام الثاني، يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل. إيش تساويه؟ الله إن رأيت ما يفارق سوادي سواد، ما مضى كبير وقت إلا وعبد الرحمن بن عوف يرى أبا جهل. هذا أبو جهل انطلق إليه وضرباه بسيفيهما وجندلاه في الأرض، وأتيا إلى رسول الله، يا رسول الله الأول أنا قتلت أبو جهل، الثاني لا يا رسول الله أنا. نظر النبي إلى سيفيهما فوجد أن سيف أن ضربة كل واحد منهما بالغة وصلت حتى القتل رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. شباب المدينة شباب طيبة، شباب الإسلام لا شباب بلوط ومنتزهات ومجتمعات وشيشة، وأصبحت بلاوة أخرى وشمة وهيروين وما إلى ذلك ومخدرات، هؤلاء ينصرون الإسلام ويعزون الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يصلح شباب المسلمين أينما كانوا وحيثما كانوا، ليعيدوا للإسلام عزته ويعيدوا للمسلمين مكانتهم. وأما إذا ظل الحال على هذا الحال فوالله الذي لا إله إلا هو ينطبق عليهم المثل الذي قاله العرب، ضغط على إبالة، ضغط على إبالة، أو طين زيد بلة، إذا كان عندنا طين نريد أن نبني به دار، وإذا بنا نأتي بما نسوق عليه لا يمكن أن نبني. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى دينهم، وأن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يجعل في شبابنا وأبنائنا الخير والبركة حتى يعود للمسلمين والكرامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام الذهبي وقيل كان له صلى الله عليه وسلم 20 لقحة بالغابة يراح إليه منها كل ليلة بقربتين من لبن، يعني إن وجد لبن. وكانت له صلى الله عليه وسلم 15 لقحة يرعاها يسار مولاه الذي قتله العرنيون، له إبل جهة الحمى جهة الربذة، له لقاح في الحرة يرعاها عبد أعتقه رسول الله، هذا العبد يسمى يسار، يسار من السابقين في الإسلام، عبد اشتراه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا بالعبد يصلي، مر النبي على يسار المولى فأعجب النبي صلاة يسار، يصلي صلاة جيدة، فاعتقه رسول الله، أنت حر أدام هذه صلاتك أنت حر. وصلاة النبي ما هي سهلة، ما يهينا انا واعوذ بالله من انا اسلوبي شديد. والله لو اختبرنا كيف صلى رسول الله وكيف يصلي رسول الله، والله 99.5 ثمن منا لا يعرفون كيف يصلي رسول الله. اسمحوا لي اقول كرر، غالبنا لا يعرف كيف صلى رسول الله. مالك بن الحويرث اتى الى المدينه مع شباب متقاربين ونزلوا في هذا المسجد الطيور على سيد المرسلين، اقاموا عنده 20 يوم فقط، تعلموا علم الدين من رسول الله، ولما مضى عليهم 20 يوم قال لهم النبي عليه الصلاه والسلام: اراكم قد اشتقتم الى اهليكم، اقمتم عندي 20 يوم كانكم محتاجون الى العوده. فاوصاهم بوصايا فقال لهم: اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم، وصلوا كما رايتموني اصلي، وصلوا كما رايتموني اصلي، انا وانت وزيد وعمر وبكر وكل مسلم في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب واجب عليه ان يصلي كما كان النبي يصلي. وصفه صلاه النبي مدونه موجوده في الكتب، كيف كان يرفع يديه، هل الى اذنيه، هل الى منكبيه، هل يفعل كما نفعل. والله كده وقف في الصف انتهى. لا، ما هكذا كان النبي، ما هكذا يسعى بصوره الابل. صفه صلاه النبي معروفه مشهوره مدونه، حتى ان حميد الشاعري رضي الله تعالى عنه وارضاه قام مره وقال للصحابه: انا اعلمكم بصلاه رسول الله، انا اعرفكم كيف كان النبي يصلي. لما يا ابا حميد ما كنت اكثرنا صحبه لرسول الله، ما كنت اكثرنا ملازمه للنبي، هيا قم وصلي حتى نرى. فقام وصلى ابو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وصف كيف كان النبي يرفع يديه وكيف كان النبي يضع يديه اذا كبر واذا ركع، كيف كان يركع اذا ركع، هل كان يرفع راسه، هل كان يخاطئه، هل كان ظهره صلوات الله وسلامه عليه يكون مستويا. كل ذلك ذكره ابو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. فلما صلى اقروا له واعترفوا لانه اعلمهم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا اقول اليوم: لا تختبرني، انا الذي اتكلم معك. ان اختبرتني في صفه صلاه النبي واردت ان تطبقها تمام، اقول تجدني مخالفه واضحه بينه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي اذا سجد له حاله سجود، واذا ركع له حاله ركوع، واذا اراد ان يقوم من الركعه الاولى الى الثانيه له وضع، واذا كبر متى يكبر، كم تكبير يكبر، وكم مره يرفع، كم مره يرفع يديه، عدد رفعات اليد كم. ابن عمر يقول 4، النبي اذا رفع يديه يرفع 4 مرات، اذا كبر واذا اراد ان يركع رفع يديه، واذا رفع من الركوع رفع يديه، هذه 3، واذا قام من الثانيه الى الثالثه رفع يديه في 4 مرات، ان كبر تكبيره الاحرام، ان اراد ان يركع، اذا رفع من الركوع في كل ركعه، اذا قام من الثانيه، اذا كان في وتر من صلاته قام الى الثالثه رفع يديه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا سجد كيف يسجد؟ ايسجد كسجود عمر محمد ساعد مظلوم هكذا، ويجعل يديه امامه ويجعل جبهته بين اصابعه وربما على اصابعه، وكل واحد منا له طريقه وحاله ارتضاها يمشي عليها، له دليل ما دليل. المهم انه اعطاها والسلام عليه ورحمه الله وبركاته، وصلينا والحمد لله. سهيل، هذه هي الصلاه. الله المستعان.